أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال: وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان في المسألة. لا، ممكن هذه الباب مسدنا. كان الكلام في كيفية وقوف المصلي للصلاة على الميت. انتهينا إلى هذه المسألة، وهي أنه هل يعتبر ستر عورة المصلي في صلاة الميت أو عندما يراد الصلاة على الميت أو لا يعتبر ذلك؟ لا إشكال ولا شبهة كما سيأتي إن شاء الله في محله. عليكم السلام. لا إشكال ولا شبهة أنه سيأتي في محله أن الصلوات الواجبة كصلوات اليومية يجب على المصلي فيها ستر عورته، سواء كان هناك ناظر محترم أم لم يكن هناك ناظر محترم. أما فيما يرتبط بالصلاة على الميت، فإذا فرضنا أنه لم يكن هناك ناظر محترم، فهل يجب على المصلي صلاة الأموات أن يستر عورته أو لا يجب عليه ذلك؟ مسألة ثانية، وهو أنه هل يجب أن يكون ثوبه الذي يلبسه طاهرا من الخبث، من النجاسة الخبثية، أو لا يشترط ذلك؟ لا إشكال ولا شبهة كما تعلمون أنه سيأتي في محله أن الثوب الذي يستعمله الإنسان لأداء صلواته اليومية لا بد أن يكون طاهرا من النجاسة الخبثية، فهل يشترط أيضا ذلك في الصلاة على الأموات أو لا يشترط ذلك في الصلاة على الأموات؟ فلهذا يقول: وفي اعتبار ستر عورة المصلي. هسه سواء كان إماما أو مأموما، طبعا إذا كان مأموما ولا يراه الإمام أيضا المسألة يمكن أن تتصور. وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان في المسألة، يوجد قولان في المسألة. ومنشأ هذين القولين أنه يطلق على صلاة الميت أنها صلاة، فإذا كانت صلاة إذن يشترط في صلاة الميت ما يشترط في الصلوات الأخرى. في الصلوات الأخرى تشترط الطهارة أو لا تشترط الطهارة في الثوب والبدن؟ نعم تشترط، فهنا أيضا لا بد أن تكون موجودة. في الصلوات الأخرى يشترط ستر العورة أو لا يشترط ستر العورة؟ وفي الصلوات الأخرى يشترط ستر العورة، إذن هنا أيضا يشترط ستر العورة. إذن حيث أنه يطلق على صلاة الأموات صلاة، إذن يشترط فيها، سلام عليكم، يشترط فيها كل ما يشترط في الصلاة من الطهارة في الثوب والبدن وستر العورة وباقي الشرائط الأخرى. ولكن من جهة أخرى نحن أيضا وردت عندنا روايات قالت: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وصلاة الأموات لا يوجد فيها ماذا؟ لا يشترط فيها الطهارة من الحدث. صلاة الأموات لا يشترط فيها قراءة الفاتحة. إذن من هذا نستكشف أنه لا ينطبق عليها عنوان الصلاة. إذن ما يشترط في الصلاة لا يشترط في صلاة أموات. فنحن إن نظرنا إلى الوجه الأول وهو أن صلاة الميت صلاة، إذن يشترط فيها ما يشترط في باقي الصلوات. وإن نظرنا إلى قوله لا صلاة إلا بطهور، يعني طهارة حدثية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحو ذلك، خب من الواضح أن صلاة الميت لا تشترط فيها لا الطهارة الحدثية ولا يجب فيها قراءة الفاتحة. إذن يمكن سلب الصلاة عنها. تستطيع أن تقول صلاة الميت ماذا؟ ليست بصلاة. وإذا لم تكن صلاة إذن لا يشترط فيها كل ما يشترط في الصلوات الأخرى. فلهذا إن رجحنا أن صلاة الميت صلاة، إذن لابد أن نقول يشترط فيها ما يشترط في كل صلاة أخرى من ستر العورة ومن الطهارة من الخبث في الثوب وبالبدن. أما إن رجحنا الجانب الآخر وهي أن صلاة الميت ليست بصلاة، لماذا؟ باعتبار أن لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذه الصلاة لا تشترط فيها لا الفاتحة ولا الطهارة من الحدث، إذن ليست بصلاة، إذن لا تشترط فيها ما يشترط في الصلاة. فلهذا تجد أن الماتن يقول وفي اعتبار ستر العورة وطهارة البدن والثوب من الخبث يوجد وجهان، وجه يقول يشترط ومنشأه أن صلاة الميت صلاة، ووجه يقول أنه لا يشترط، لأنك تستطيع أن تقول أن صلاة الميت ليست بصلاة بل هي نوع من الدعاء. وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارة المصلي من الخبث، أما الطهارة من الحدث فسيأتي بعد ذلك أن الصلاة على الميت لا يشترط فيها الطهارة من الحدث، وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه. في اعتبار ذلك وجهان، قول يقول بالاعتبار وقول يقول بعدم الاعتبار. ومن الأمور التي تجب في صلاة الميت النية، وكل ما ذكرناه فيما يرتبط بالنية فيما سبق في نية الوضوء في نية الأغسال أيضا نذكرها هنا في صلاة الميت. يعني أن النية لا بد أن تكون مقارنة لأول جزء من هذه الصلاة وأن تكون مستمرة إلى الانتهاء من الصلاة. قال والنية المشتملة على قصد الفعل، ما هو الفعل؟ وهو الصلاة على الميت. هسه سواء كان هذا الميت الذي نصلي عليه واحدا أو متعددا، لأنه يمكن أن نصلي بصلاة واحدة مع حفظ الشرائط نصليها ماذا؟ على أموات متعددين يوضعون بصورة مخصوصة ثم نصلي على الجميع بصلاة واحدة. قال وهو الصلاة على الميت. هسه إما المتحد إذا كان واحدا أو المتعدد إذا كان أكثر من واحد، وإن لم يعرفه، وإن لم يعرف ذلك المصلي الميت مجهول بالنسبة إليه لكن يعلم أنه ذكر أو يعلم أنه أنثى. هسه لو فرضنا أنه جهل ذكوريته وأنوثيته، لا يعلم أن هذا ذكر أو أن هذا أنثى، يستطيع أن يصلي بصلاة الميت على الذكر ويستطيع أن يصلي بصلاة الميت على الأنثى لو جهل أن هذا الميت ذكر أو أنثى. قال وإن لم يعرفه حتى لو جهل ذكورية الميت وأنوثيته جاز تذكير الضمير وتأنيث الضمير، ولكن عندما يذكر الضمير يؤوله بالميت فإن هذا ميت، وعندما يؤنث الضمير يؤوله بالجنازة. ثم كما قلنا في النية السابقة أنه القرب الى الله ايضا هنا قال متقربا. خب اذا يتذكر الاخوة نحن ذكرنا مسألة هناك، قلنا بانه هل يشترط ذكر الواجه او لا يشترط ذكر الواجه، يعني اذا كان الوضوء لصلاة واجبة هل لا بد ان ينوي الوجوب، واذا كان لصلاة مستحبة ينوي الاستحباب او لا يشترط ذلك؟ يقول وفي اعتبار نية الواجه من وجوب وندب كغيرها من العبادات. يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه لا بد من تعيين الوجه، أنت عندما تصلي صلاة الظهر تقول أصلي صلاة الظهر 4 ركعات الواجب علي، أو تقول إذا كانت مستحبة تقول المستحبة علي. يوجد اختلاف بين الفقهاء، قول يقول لا بد من تعيين الواجه من الوجوب والندب، وقول يقول لا يشترط تعيين الواجه، أن هذا الفعل الذي أتي به واجب أو مستحب. قال وفي اعتبار نية الوجه من وجوب وندب كغيرها من العبادات، لأن هذه أيضا عبادة من العبادات. قولان للمصنف في الذكرى، يعني في كتاب الذكرى يوجد قولان، ثم أن هذه النية لا بد أن تكون مقارنة لأول تكبيرة من تكبيرات صلاة الميت، مقارنة للتكبير يعني لأول فعل من أفعال الصلاة الذي هو التكبير، ثم هذه النية مستدامة الحكم إلى آخر الصلاة، يعني لا بد أن تستمر النية إلى أن تنتهي التكبيرات الخمس. ومن الأمور الواجبة في صلاة الميت أن الميت إذا كان مؤمنا فلا بد أن يكبر عليه بتكبيرات خمس، أما إذا كان منافقا فيكبر عليه ب4 تكبيرات. هسه ما هو المراد من المنافق؟ هناك اختلاف بين الفقهاء، قال وتكبيرات خمس، احداها تكبيرة الاحرام ولكنه في غير المخالف، يعني في غير المخالف لا تجب تكبيرات خمس وانما تجب تكبيرات 4. هسه المراد من المخالف مطلق المخالف، أو المراد من المخالف هنا المنافق بالخصوص؟ بحسب الروايات الموجودة المراد منه المنافق، يعني من يبطن الكفر ولكنه يظهر الإسلام، إلا أن الشارح هنا عمم، قال أن هذا الحكم لا يختص بالمنافق وإنما يشمل كل مخالفين، وبعضهم قال بأن الحكم مختص بالمنافق والناصب الذي ينصب العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كالخوارج مثلا. المسألة خلافية، لا بد أن نرجع إلى الروايات لنرى بأن المستفاد منها أن التكبيرات 4 لكل مخالفين، لكل من لم يكن إماميا، أو أنه مختص بالمنافق أو يشمل الناصبي أيضا. قال في غير المخالف، خب بعد التكبيرة الأولى يتشهد الشهادتين عقيب التكبيرة الأولى ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم عقيب التكبيرة الثانية، ويستحب أن يضيف إليها أي إلى الصلاة على النبي الصلاة على باقي الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء اتفق، وإن كان الدعاء المنقول عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل عقيب التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت المكلف المؤمن. إذن أخرج ماذا؟ أخرج غير البالغ غير المكلف، وأخرج غير المؤمن. هذا الدعاء إنما يكون للميت إذا كان مؤمنا أولا، وإذا كان بالغا مكلفا ثانيا. ثانيا. أما إذا كان غير مؤمن أما إذا لم يكن بالغا ومكلفا فلا يجب الدعاء له. لعد ماذا نفعل؟ يقول إن لم يكن بالغا فيدعى لأبويه إن كان مؤمنين، وإن كان مستضعفا لا هو مؤمن ولا هو مخالف ومعاند، لا يعرف شيئا أساسا، لا يعلم الحق من غير الحق. في الروايات أيضا إشارة إلى مثل هذه الطبقة من الناس الذين استضعفوا في عقائدهم، يعني لا يعلمون الحق من غير الحق حتى يعاندوا الحق أو يوافقوا الحق، أيضا يدعى لهم بعد التكبيرة الرابعة بدعاء مخصوص. قال ويدعو للميت المكلف المؤمن عقيب الرابعة، وأما في المخالف فلا يدعى له بل يدعى عليه كما سيأتي. وأما في المستضعف قال وفي المستضعف وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند في الحق ولا يوالي أحدا بعينه. خب يدعو ماذا؟ بدعاء المستضعف. ما هو دعاء المستضعف؟ قال وهو اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا إذا كان مستضعفا. أما إذا كان غير بالغ قال ويدعو في الصلاة على الطفل. مراد من الطفل هنا يعني غير البالغ، مو مراد من الطفل يعني من هو أقل من 6 سنوات كما تقدم. الصلاة تجب على غير البالغ ولكنه عقيب التكبيرة الرابعة لا يجب الدعاء له وإنما يدعى لأبوي. نعم إذا كان ما دون 6 سنوات فلا تجب الصلاة عليه أيضا كما تقدم. قال ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين، يدعو لمن؟ لأبويه، لأبوي ذلك الطفل، أو من مؤمن يدعو لذلك المؤمن. يعني لو فرضنا أنه متولد من مؤمن ومن منافق، من مؤمن ومن مخالف، فيدعو لمن؟ يدعو لذلك المؤمن، أو من مؤمن له، أي يدعو لذلك المؤمن. ولو كان يعني الأبوين غير مؤمنين دعا عقيب التكبيرة الرابعة بما أحب من الأدعية، باعتبار أنه للميت لا يمكن أن يدعو لأنه طفل، لأنه في الدعاء أنتم بعد التكبيرة الرابعة تريدون أن تستغفرون للميت، اللهم إن هذا المسجى عبدك وابن عبدك أو ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، فإن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته. خب إذا كان غير بالغ خب لا ليست له سيئة حتى أنه تستغفر له. والمفروض أن الأبوين ليسا بمؤمنين حتى يدعو للأبوين. إذن يقول هنا الشارح يقول بأن هذا المصلي يدعو بما أحب، باعتبار للطفل لا يمكن لأنه غير بالغ، للأبوين لا يمكن باعتبار أنهما غير مؤمنين، إذن فيدعو بما أحب. فلهذا قال ولو كان أي الأبوين غير مؤمنين دعا عقيب الرابعة بما أحبه، والظاهر حينئذ عدم وجوب الدعاء أصلا. هسه إن أراد أن يدعو فليدعو وإلا فلا يدعو. خب ما هو المراد من الطفل هنا؟ قال والمراد بالطفل غير البالغ، وإن وجبت الصلاة على الطفل، لأننا نحن ذكرنا أنه من بلغ 6 تجب الصلاة عليه، إنما الكلام أين الآن؟ الكلام في وجوب الدعاء عقيب الرابعة وعدم وجوب الدعاء. والمنافق، شوفوا عبارة الماتن هي المنافق، ولكن الشارح ماذا يقول؟ يقول والمراد هنا هو المخالف مطلقا. ولكن من الواضح أن هناك فرق واضح بين المنافق اصطلاحا وبين المخالف اصطلاحا، فإن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ولكن يبطن الكفر، عدم الإيمان بالإسلام، أما المخالف فإنه لا يوجد فيه خلاف، لأنه يظهر الإسلام ويظهر أيضا أنه ليس مواليا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا توجد فيه جهة نفاق. ولكنه مبنى الشارح يرى أن كل مخالف فهو في عداد المنافقين. هناك بحث مفصل بين فقهائنا بأن المخالف له أحكام غير أحكام الناصب أو ليست له أحكام غير أحكام الناصب. ذهب صاحب الحدائق إلى أن كل مخالف فهو ناصب. نحن لا يوجد عندنا مخالف وناصب، كل من هو مخالف فهو ناصب للعداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد هذا لابد أن يرجع فيه إلى الأدلة لمعرفة ما هو الحكم. هسه الماتن يقول المنافق، الشارح يقول ومراده من المنافق هنا ماذا؟ المخالف مطلقان، يعني سواء كان منافقا بالاصطلاح او لم يكن منافقا بحسب الاصطلاح. قال والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا يقتصر في الصلاة عليه على اربع تكبيرات، ثم ويلعنه عقيبة الرابعة. هنا ويلعنه عقيب الرابعة، في الموجود عندنا من الروايات أنه لا يجب اللعن، يعني لم يرد في الروايات عندنا وجوب اللعن، يعني أن يتلفظ بهذا اللفظ. نعم ورد عندنا في الروايات أنه يدعو عليه في الرابعة، مو أنه خصوص يلعنه في الرابعة. فلهذا تجدون قال وفي وجوبه وجهان، ومنشأ الوجهين ماذا؟ باعتبار أنه في الروايات لم يرد لفظ وجوب اللعن، وإنما ورد ماذا؟ أنه يدعى عليه عقيب الرابعة، لا أنه يجب لعنه عقيب الرابعة. مولانا هذه الفردة شوي عدلوها أكثر، وهذه البابة مسدوها. طيب الله أنفاسكم. قال والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات ويلعنه عقيب الرابعة، وفي وجوب اللعن وجهان، وظاهره هنا في كتاب اللمعة وفي كتاب البيان الوجوب، ورجح في الذكرى والدروس عدم ذلك، عدم الوجوب. نعم ورد في بعض الروايات يدعو عليه، أما أنه يدعو عليه أيضا ورد بصيغة المضارع، فهل يستفاد من صيغة المضارع الوجوب أو لا يستفاد من ذلك؟ أيضا بحث أصولي موكول إلى محله، لأن هناك بحث في علم الأصول أن مادة الأمر صيغة الأمر دالة على الوجوب، فعل الامر الذي دخل عليه فعل المضارع الذي دخل عليه لام الامر ايضا دال على الوجوب، ولكنه لو كان هناك صيغة فعل الامر ولم يكن قد دخل عليه لام الامر فهل يدل على الوجوب او لا يدل؟ تسأل يا ابن رسول الله شككت بين الاولى او شك بين الاولى والثانية، قال يعيد فعل مضارع مو اعد، فهل يدل على الوجوب او لا يدل على الوجوب؟ جملة خبرية مو انشائية، هل تدل على الوجوب او لا تدل؟ هناك خلاف بين الاصوليين، بعض يقول ان الجملة الخبرية اتم دلالة على الوجوب من الانشاء، وبعض يقول بانه لا تدل على الانشاء والوجوب، وبعض يقول انه لا تدل، خلاف موكول الى علم الاصول. بلي لا لا ولا اضطراب ولا اضطراب. لا الآن لو جئك وأي منافقين كان يأتون بهم إلى رسول الله ليصلي عليهم، عندما كان يصلي على المنافقين كان يصلي بأربعة تكبيرات. مو يجب بل من الواجبات، هو بل من الواجبات، واجبات الكفائية الصلاة على الميت فتجب الصلاة عليه، فإذا صليت عليه تصلي عليه بأربعة تكبيرات لا بخمس تكبيرات، يعني بحسب مذهبنا، لعل الذي يصلي عليه بحسب مذهبي يصلي عليه خمس تكبيرات، ولكن أنا كإمامي عندما يؤتى إلي، طبعا مسألة خلافية أيضا بين الفقهاء بين فقهائنا أيضا أنه أربعة أو خمس، ولكنه بحسب هذه الفتوى إذا جيء بمنافق ليصلي عليه إمامي فيجب عليه أن يكبر عليه 4 تكبيرات بحسب هذه الفتوى. بلي هي دعاء. نعم انا قلت بانه في الروايات ما عندنا لعن. هسه هذول قالوا لعن، ولكن في الروايات عندنا يدعو عليه، اما يجب ان يلعنه هذا لا يوجد في الروايات. بل ايه تقول ادخله الى نار جهنم. اذا كان منافق لا يستحق الدخول الى نار جهنم اولئك يلعن. هسه طبعا اذا ورد في الروايات يلعنه ايضا لا معذور فيه، لان القران الكريم قال اولئك يلعنهم اللاعنون، اولئك يلعنهم الله او يلعنهم الله والملائكه والناس اجمعون. ايات كثيره اكو في القران الكريم، لكن مقصودي ان الروايات نحن ندور مدار الروايه. الروايه اذا قالت وجوب اللعن لا معذور فيه، لان القران كثيرا ما لعن الناس. واللعن ايضا مولانا فقط الطرد عن رحمه الله سبحانه وتعالى. خب المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هذا لا يستحق أن يدعى عليه بأن يطرد من رحمة الله؟ يعني عبد الله بن أبي بن سلول هذا ما كان يستحق أن يدعى عليه بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فلهذا تجدون أنه في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل منافق يقول الأصحاب نحن كنا نعرف هذا الشخص منافق عندما نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ب4 تكبيرات، لأنه نحن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يميز لنا من هو المنافق من المسلم الحقيقي. فعندما كان يموت ويؤتى به إلى رسول الله، رسول الله كان يصلي عليه ب4 تكبيرات، فنستكشف أنه ماذا؟ أنه منافق. بلي هنا لا الصلاة معناها الدعاء، والدعاء أعم من أن يكون للمؤمن وعلى المؤمن، للميت وعلى الميت. لا الصلاة مو الرحمة، الصلاة هي الدعاء، والدعاء إن كان الميت مؤمنا فالدعاء له، وإن كان الميت منافقا معاديا لأهل البيت فالدعاء عليه. قال والأركان من هذه الواجبات. خب الآن ذكرنا لكم ماذا؟ أمور كثيرة في صلاة الميت. قلنا يشترط القيام، النية، التكبيرات، الأدعية التي تقرأ، الأذكار الخاصة التي تذكر في الوسط. يقول هذه الأمور التي ذكرناها في صلاة الميت هذه بعضها تركها عمدا وسهوان مبطل لهذه الصلاة، وبعضها تركها عمدا مبطل، ولكن تركها سهوان ماذا؟ ليس بمبطل. خب تلك التي تركها عمدا وسهوا مبطل ما هي؟ يقول هذه الأمور الستة أو السبعة. شنو الأمور الستة أو السبعة؟ القيام، النية، التكبيرات، الخمسة. إيش قصر المجموع؟ 7. القيام، النية، التكبيرات الخمسة على المؤمن، المجموع ماذا يكون؟ 7. خب ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا الأذكار. فلو أن الإنسان ترك الأذكار سهوا فهل تكون هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. أما إذا ترك واحدة من التكبيرات سهوا فالصلاة لا تكون صحيحة. قال طبعا الأركان هنا بهذا المعنى، أما الركن في الصلاة اليومية يأتي إن شاء الله بمعنى آخر، وهو أن زيادتها ونقيصتها مؤثرة في البطلان. أما هنا نقيصتها مؤثرة في البطلان، أما زيادتها مؤثرة أو لا دليل على ذلك، تفصيله يأتي إن شاء الله في باب الصلاة. قال والأركان بلي يعني هذا معناه أن الاستقبال ليس من الأركان. بلي والأركان من هذه الواجبات 7 أو 6. لماذا ردد الأمر 7 أو 6؟ لأن التكبيرات إذا كانت 4 فالأركان 6، إذا كانت التكبيرات 5 فالأركان 7. والأركان من هذه الواجبات 7 أو 6، النية والقيام للقادر هاي 2، والتكبيرات الخمسة فتكون الأركان 7 على المؤمن، والتكبيرات 4 فتكون الأركان 6. خب يشترط الطهارة من الحدث في الصلاة على الميت؟ قال ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث إجماعا، فلو كان محدثا أيضا يجوز له أن يصلي على الميت. ومن هنا قلنا في أول البحث أن الشارع عندما قال لا صلاة إلا بطهور، ونحن نجد أن هذه صلاة بلا طهور، إذن ليست بصلاة، لأن الشارع بنحو لا نفي الجنس قال لا صلاة إلا بطهور. خب هذه صلاة أو ليست بصلاة؟ بعد لا يمكن أن تكون صلاة، لأنه لو كانت صلاة لابد أن تكون بطهور، فتكون ماذا؟ فتكون دعاء بعد، لا تكون صلاة. ومن هنا بعد لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. قال ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث إجماعا، ولا يشترط فيها التسليم كما يوجد في الصلوات اليومية عندنا، في قبال ماذا؟ في قبال بعض العامة الذين قالوا بوجوب التسليم في صلاة الميت إجماعا. خب لا يجب التسليم، هذا نفي للوجوب لو نفي للجواز؟ الشارع قال لا يجلى يوجد التسليم، هذا النفي نفي لوجوبه، يعني أنت مخير بين أن تأتي به أو لا تأتي به، أو نفي لجوازه، يقول لا هذا نفي لجوازه يعني غير مشروع عندنا إلا لتقيتين. قال بل لا يشرع التسليم غير مشروع عندنا، مو فقط غير واجب، لأن غير الواجب أعم من غير الجائز، بعض الأشياء قد تكون غير واجبة ولكنها ماذا؟ جائزة. ولكن هنا عندما نقول التسليم لا يشرع، التسليم لا يجوز، مو مرادنا أنه فقط لا يجب، بل لا يشرع غير جائز عندنا، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية، إلا إذا كان الإنسان في موقع تقية، فهنا يجوز له أيضا أن يذكر التسليم. فيجب التسليم لو توقفت التقية على التسليم. بلي لا، ولكن بشرط أنه الذين يصلون خلفها أيضا يكونوا نساء. بلي لا يشترط الحدث، المجنب الحائض لا يشترط. من المستحبات ويستحب إعلام المؤمنين به، أي بموته، ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه، فيكتب للمؤمنين الأجر ويكتب للميت المغفرة بدعاء المؤمنين. ولكن عندما نريد أن نخبر المؤمنين ليجتمعوا على تشييعه وليجمع فيه، أي في الإعلام، بين وظيفتي التعجيل بتجهيز الميت والإعلام. أما إذا كان الإعلام يؤخر في تجهيز الميت فلا يوجد هذا الاستحباب. قال وليجمع في الإعلام بين وظيفتي التعجيل والإعلام، فيعلم من المؤمنين من لا ينافي التعجيل عرفان. أما إذا كان منافيا للتعجيل وخفنا إذا أعلمنا المؤمنين ليحضروا الجنازة، خفنا على الجنازة على الميت أن تفسد أعضاؤه، أن تتفسخ أعضاؤه، أن توجد فيه رائحة، فهنا لا يجوز الإعلام. قال ولو استلزم، يعني إعلام المؤمنين ليحضروا، ولو استلزم المثلة بالميت لتفرق أعضائه ووجود الرائحة فيه، حرم الإعلام. ثم قال ومن المستحبات ومشي المشيع خلفه أو إلى أحد جانبي، في قبال جملة من مذاهب العامة التي قالت أنه يستحب أن يمشي المشيع أمامه والجنازة خلفهم، يعني خلف المشيعين. ومشي المشيع خلفه أو على أحد جانبيه، ويكره أن يتقدمه، أي المشيع يكره أن يتقدم الميت لغير تقية. أما إذا كان تقية بعد لا توجد كراهة، لأن بعض المذاهب ذهبت إلى أنه لا، المستحب أن يتقدم الميت في التشيع. قال ويستحب أيضا التربيع، يعني أن يحمله أربعة رجال كما يحملون السرير الذي له أربعة جوانب، كل جانب يحمله ماذا؟ رجل واحد، في قبال بعض المذاهب التي قالت يستحب أن يحمله شخصان. قال: وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة. كيف اتفاق؟ هسه بأي شكل كان ذلك السرير؟ إذا كانت له جوانب أربعة فيستحب أن يحمله أربعة أشخاص. والأفضل التناوب. سؤال: هذول الأربعة عندما حملوا الجنازة يبقون يحملون الجنازة إلى الآخر، أم أن المشيعين إذا كانوا كثيرين يتناوبون على الجنازة أربعة ثم أربعة ثم أربعة؟ يقول: الأفضل أن يتناوبوا إذا كان المشيع كثيران. نعم، إذا لم يكن له مشيع إلا هؤلاء الأربعة بعد سالبة بانتفاء الموضوع، لا معنى لأن يكون هناك تناوب. ثم قال: والأفضل التناوب، وأفضل التناوب بهذه الطريقة، وهو أن كل مشيع إذا استطاع أن يبدأ بحمل السرير على كتفه الأيمن ثم يرجع إلى الخلف فيحمل السرير ثم يذهب إلى الجانب الثالث ثم يتقدم إلى الأمام. يعني بهذه الصيغة، هنا يحمل بكتفه الأيمن ثم ينتقل فيحمل بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى الخلف المؤخر يحمل بكتفه الأيسر ثم يتقدم إلى الأمام فيحمل بكتفه الأيسر. هذا أفضل أنواع التناوب. طبعا بحث مفصل بين الفقهاء في بيان كيفية حمل السرير. تفضلوا. لا، التفتوا التفتوا مولانا. قال: وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن. بيمين الحامل فيحمله بكتفه الأيمن، الحامل يحمله بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى الوراء ثم يحمله بكتفه الأيسار. بلي من رأس الميت، بل يبدأ من رأس الميت. هذه بها صور متعددة كثيرة احنا ندخل فيها، فالمطلب مو مهم يعني سواء كان من هنا او يبدأ من هناك، احنا بنانا في المستحبات نقرأ بسرعة ونتجاوز. فيحمله بكتفه الايمن ثم ينتقل الى مؤخره الايمن فيحمله بالايمن كذلك، ثم ينتقل الى مؤخره الايسر فيحمله بالكتف الايسر، ثم ينتقل الى مقدمه الايسر فيحمله بالكتف الايسر كذلك. ثم والدعاء حال الحمل بقوله: بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وعند مشاهدة الميت يقول هذا القول: الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. هذه العبارة الأخيرة ما هي معناها؟ قال: وهو الهالك من الناس على غير بصيرة. هؤلاء الذين يهلكون يموتون وليسوا هم على بصيرة من دينهم. يدعو هذا الإنسان في الآخر: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترام، أو مطلقا الهالك من الناس سواء كان على بصيرة أو على غير بصيرة، على غير بصيرة أو غير ذلك. هذا الدعاء إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان والتفويض إلى الله تعالى بحسب إمكان، وهو التسليم والرضا المطلق بقضاء الله سبحانه وتعالى. ثم ومن المستحبات أيضا الطهارة، أن يكون على طهارة ولو كانت هذه الطهارة ليست بالماء وإنما بالتيمم، حتى لو كان قادرا على الطهارة المائية. قال: والطهارة ولو تيمما مع القدرة على المائية، ولكن بشرط الخوف على الميت مع خوف الفوت، يعني الخوف على الميت بأن يحصل فيه تفرق الأجزاء أو تفسخ الأعضاء. في مثل هذه الحالة يحق له أن يتيمم ولو كان قادرا على الماء مع خوف الفوت. بل لا 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 مو 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 المراد في فوت الصلاة مع فوت الفوت مع خوف الفوت وكذا بدونه أي بدون الخوف من الفوت على المشهور بين الفقهاء. ثم والوقوف أي وقوف الإمام هاي من المستحبات كلها أو وقوف الإمام أو المصلي إذا كان مأموما وحده أو المصلي وحده عند وسط الرجل وصدر المرأة على أشهر الأقوال في المسألة. افترضوا هذه هي الجنازة، المستحب أن يقف المصلي في وسط الرجل ويقف عند صدر المرأة. قال عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر ومقابل ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة، وكذلك في قبال قول الشيخ في الاستبصار أنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل. خب الخنثى ما هو حكمها؟ يقول والخنثى حكمها هنا حكم المرأة، والفل والخنثى هنا كالمرأة. ثم ومن المستحبات والصلاة في المواضع المعتادة، يعني في المساجد، يعني في الحضارات المقدسة، في الأماكن التي اعتيد فيها الصلاة. والصلاة في المواضع المعتادة لها أولا للتبرك بتلك الصلاة بكثرة من صلى فيها، للتبرك بتلك المواضع بكثرة من صلى في تلك المواضع، وثانيا ولأن السامع بموت ذلك الميت يقصد ماذا؟ تلك المواضع المعتادة فيها للصلاة. ثم قال ومن المستحبات ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى، يعني في التكبيرات الخمس أو في التكبيرات الأربع يرفع يدي على النحو المتعارف في الصلاة. ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى في قبال ماذا؟ في قبال ذلك القول الذي يقول لا يستحب التكبير فقط لخصوص التكبير، يستحب رفع اليدين لخصوص التكبيرة الأولى. والأكثر من الفقهاء على اختصاص رفع اليدين بالأولى أي بالتكبيرة الأولى، وكلاهما مروي، هم التكبير رفع اليدين للتكبيرات جميعا مروي، هم مروي أنه يرفع اليدين للتكبيرة الأولى، وكلاهما مروي ولا منافاة، لأنه لا منافاة بين المستحبات. نعم الاختلاف في درجات الفاضل، عندما قالت رفع اليدين عند خمس تكبيرات يعني أفضل، رفع اليدين عند التكبيرة الأولى يعني أقل فضلان، فلهذا قالوا لا يقع تعارض بين المستحبات. هذه يقول أنه في الوقت الكذائي يستحب أن تقول 100 مرة الله أكبر، رواية أخرى تقول في نفس الوقت يستحب أن تذكر الله 1000 مرة الله أكبر. يوجد منافاة بينهما؟ لا، وإنما يحمل على مراتب فاضل. فلهذا يقول وكلاهما مروي ولا منافاة، فإن المندوب قد يترك أحيانا. إذن تلك الرواية التي قالت أنه يكفي رفع اليد للتكبيرة الأولى لأنه التكبير رفع اليد للتكبيرات الأخرى مستحب يجوز تركه، فقد يترك أحيانا، وبذلك يظهر وجه القوة في كلام المصنف عندما قال على الأقوى. ومن فاته، هذه مسألة بعد دقيقة، هذه مستحبات كانت عبرناها بسرعة. الآن لو فرضنا بأن شخصا وصل إلى الصلاة ووجد أن الإمام قد صلى على هذه الصلاة بتكبيرتين وباقي 3 تكبيرات، أو انتهى وصل إلى التكبيرة الثالثة وباقي 2 تكبيرات، فماذا يفعل؟ هنا نقول بأنه بعد أن ينتهي من التكبيرتين الأخيرتين، لأنه وصل في الثالثة فهو يكبر الثالثة الرابعة الخامسة، بقيت ماذا؟ تكبيرتان الأولى والثانية، يكبرهما ولا أن بلا أن يقرأ الدعاء المختص بها. هنا يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه يكبرها ولا أن، ولكنه هذا إذا أريد رفع الجنازة، أما إذا كانت الجنازة بعد باقية لا يدعو مع الدعاء.
وقول يقول لا مطلقا، سواء كانت الجنازة باقية أو غير باقية، يكفي أن يكبر التكبير بلا دعاء. قال:
ومن فاته بعض التكبير مع الإمام أتم الباقي بعد فراغ الإمام، ولا أن، يعني متتابعا متواليا من غير دعاء. هسه ولو أتم ذلك على القابر، وإن كان فرض نادر ها، ولكنه افترض بمجرد أن الإمام قال التكبيرة الخامسة وضعوه في القبر، بعد هذا ما وصل إلى أن يقول التكبيرات التي فاتته وهو موجود ماذا قبل الدخول في القبر، يقول يقولها على القبر، وإن كان الفرض بعيد ولكنه يقولها على القبر. قال: ولو على القبر على تقدير رفع الجنازة ووضعها في القبر وإن بعد الفرض، الفرض بعيد ولكنه دنبين لكم حكم المسألة. خب المصنف يقول أطلق الحكم، قال: من غير دعاء، سواء كان الميت موجود أو لم يكن موجود، ولكن البعض قالوا لا، لا بد أن يفصل، إذا كان الميت موجود فالدعاء أيضا موجود، إن لم يكن عند ذلك لا يجب الدعاء. قال: وقد أطلق المصنف وجماعة من الفقهاء جواز الولاء، التتابع بالتكبيرات حينئذ، يعني بلا دعاء، عملا بإطلاق النص، لأن النص ورد لا بأس أن يصلي، لأن النص هكذا ورد، بلي أقرأ. قال: إذا أدرك الرجل التكبير والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعان ولا أن بلا دعائين. وفي الذكرى لو دعا كان جائزا ولكنه لا يجب، إذ هو نفي وجوب، ونفي الوجوب ماذا؟ لا يستلزم نفي الجواز. قلنا أن نفي الوجوب أعم ماذا من نفي الجواز. هنا عندما قلنا أنه لا يجب، يعني لا يجوز، لا يجوز، ولكنه لا يجب عليه أن يقرأ ذلك الدعاء. بل إيه؟ عيدوا شنو أنا قلت؟ نفي الوجوب لا يستلزم الأعم، نفي الوجوب هل يستلزم نفي الجواز؟ لا. ليش؟ شوفوا أنتم عندما تقولون ليس بواجب، يعني ليس بجائز، أحسنتم، فإذا نفي الوجوب شو يصير؟ أعم له أخص؟ أعم يصير بعض. أنت نفي الوجوب في حالتين، نفي الوجوب مع عدم الجواز، ونفي الوجوب مع ماذا؟ الجواز. إذا نفي الوجوب شو يصير؟ أعم من عدم الجواز. قال: وفي الذكرى لو دعا كان جائزا. لماذا؟ إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز، ولكن وقيده بعضهم بخوف الفوت، أن يفوته الميت ولا يستطيع أن يصل إليه، وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء. هسه خوف الفوت يعني خوف تفسخ الأجزاء، أو خوف البوت أنه لا ترفع الجنازة ويذهب بها إلى القبر، وإلا وجب ما أمكن من الدعاء، وهذا التقييد هو الأفضل، يقول المات الشارح وهو أجود. ويصلي، هذه الجملة أيضا من العبارات المشكلة، طبعا في المتن الموجود عندي من اللمعة، هذا المتن هاي العبارات مو موجودة فيها، هاي المقطع، هذه المقاطع. ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة أو دائما، هذه غير موجودة، ولكن في هذه النسخة التي بأيدينا نحن نجد أنه هذه جعلها بين قوسين، يعني ماذا؟ يعني هذه من متن اللمعة، مع أنه ماذا في النسخة الموجودة عندي وجدت بأنه هذه ما موجودة في متن اللمعة. هسه سواء كانت موجودة في متن اللمعة أو غير موجودة لابد نشرح العبارة ما هي. الآن لو افترضنا أن شخصا وصل أخبر بأن فلانا مات، ولكنه عندما جاء ووصل إلى الميت وجد أنه ماذا؟ وجد أنه قد دفن، فلم يصل حتى يصلي عليه، فهل يستطيع أن يصلي عليه وهو في القبر أو لا يستطيع أن يصلي عليه وهو في القبر؟ هنا توجد حالتان،
الحالة الأولى أن هذا الميت لم يجدوا أحدا ليصلي عليه فدفنوه بلا صلاة. في بلاد الكفر وجدوا ميتا، وهذا متعارف هناك، ها اللي يروح إلى بلاد الكفر حتى يستأنس بالأمور المادية لابد أن يتوقع في يوم أنه إذا مات خب لا إشكال ولا شبهة أن الجهات المختصة تأخذه وتدفنه بلا صلاة بلا غسل بلا كفن، فقط تدفنه والسلام على من اتبع. هذا لابد يتوقع الإنسان. إذن تارة يصل إلى صديقه سمع به وصل إليه وجد بأنهم قد دفنوه، وإذا دفنوه نعلم بأنه نبش القبر أيضا ماذا محرم. فإذا هنا تارة يفرض أن الميت دفن بلا صلاة، وأخرى يفرض أن الميت دفن مع الصلاة، ولكن هذا الإنسان المؤمن ما استطاع أن يصلي عليه. الآن احنا نفترض المسألة على صورة أنه صلي عليه أو لم يصلي عليه، ما يفرق هو الحكم. هذا الإنسان يستطيع أن يصلي عليه أو لا يستطيع أن يصلي عليه. هسه سواء كان الميت قد صلي عليه قبل الدفن أو لم يكن قد صلي عليه قبل الدفن، ولكن هذا المؤمن ما استطاع أن يصلي عليه قبل الدفن. هنا يوجد أقوال متعددة. قول يقول إلى يوم وليلة يحق له أن يصلي عليه، فإذا صار أكثر من 24 ساعة بعد ماذا؟ بعد لا يحق له. قول يقول بأنه إلى 3 أيام يحق له أن يصلي عليه. قول يقول بأنه ما دام يعلم أن الميت باق في القبر، وإلا إذا صار ترابا بعد 10 سنوات بعد 15 سنة وعلم بذلك بعد ما إلى حق يصلي عليه. وقول يقول دائما من حقه إذا علم ولو بعد 50 سنة يأتي إلى القبر ويصلي عليه. ولكن هنا خلاف بين هؤلاء القائلين بأنه يجوز الصلاة عليه بعد الدفن. بعض يقول أنه تجوز لغير المصلي، يجوز لغير المصلي أن يصلي عليه بعد الدفن، هذا إذا لم يكن قد صلي على الميت مطلقا. وقول يقول لا، حتى لو كان قد صلي عليه يجوز لهذا الإنسان أن يصلي عليه إذا لم يكن هو قد صلى عليه. خب من شو هذان الاحتمالين؟ المات الشارح يحتملهما في عبارة المات. التفتوا جيدا للعبارة، قال ويصلي، نقرأها بصيغة المبني للمعلوم مو للمجهول. ويصلي من؟ هذا الذي لم يصلي. على من لم يصلي عليه. من يصلي؟ هذا المصلي الذي وصل ووجد أن الميت قد دفن. ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة. هذا إذا قرأناه المبني للمعلوم. هسه يصلي عليه، يصلي على من لم يصلي عليه، يعني سواء كان قد صلي عليه أو لم يصلي عليه. أعم هذا. أما إذا قرأناها مبني للمجهول شوفوا العبارة شو تصير. ويصلى على من لم يصلى عليه يوما وليلة. إذن شو يصير؟ يعني إذا لم يكن الميت قد صلي عليه مطلقا عند ذلك يجوز لهذا المصلي أن يصلي عليه، هسه يوما وليلة أو دائما أو 3 أيام. فيوجد قولان في المسألة. قول يقول إنما يجوز الصلاة على الميت بعد الدفن إذا لم يصل عليه مطلقا، وقول يقول ماذا؟ حتى لو صلي عليه ولكن هذا المصلي لم يكن قد صلى عليه. إذا قلنا يجوز، هنا أقوال، يقول قول بعد 24 ساعة فقط، قول 3 أيام، قول ما دام الميت موجودا في القبر، وقول يقول دائما. قال ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة، على أشهر القولين بل على أشهر الأقوال، أقوال في المسألة. أو دائما، مو محدد بيوم وليلة بل دائما، يعني ما دام الميت موجودا في القبر، أما إذا عدم في القبر صار ترابا بعد لا معنى لأن يصلى عليه. على القول الآخر الشارح يقول وهو الأقوى، هذا القول الآخر وهو الأقوى، هذه هنا نقطة لابد تصير جملة جديدة. والأولى قراءة يصلي في الفعلين مبنيا للمعلوم، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى على الميت، ماذا؟ سواء كان قد صلي على الميت قبل الدفن أم لم يكن مصلا عليه، هذا إذا قرأنا العبارة بالمبني للمعلوم. ولو بعد الدفن، هسه إما المدة المذكورة وهي يوم وليلة وإما دائما الذي هو القول الآخر في المسألة. هذا هو الذي اختاره المصنف في هذه المسألة، ولكن ويمكن قراءته مبنيا للمجهول فيكون الحكم، يعني جواز الصلاة بعد الدفن، مختصا بميت لم يصل عليه مطلقا. اما من صلي عليه، هذا جعل هذه في اول السطر لا محل له لانه من تتمة الكلام السابق، اما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه حتى لهذا الانسان الذي لم يصلي عليه، وهو قول لبعض الاصحاب جمعا بين الاخبار المتعارضة في المقام. ومختار المصنف عند الشارح اقوى من قولي بعض الاصحاب، والحمد لله رب العالمين.